فجاء الله بالإسلام وبعث الله سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وجاءت الشريعة بالأحكام التي بيّنت للمسلمين الصالح من هذا الأمر والطيب من هذا التصرف. فهذه المسألة ينبغي أن تكون معلومة لدى المسلمين.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 8 من شهر ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فهذه الآية الكريمة من جوامع الكلم في القرآن الكريم، وهي أصل عظيم مطلق في التفضيل. فهذا الأصل العظيم هو الأصل المعظم عند الله والمعتبر عنده في شرعه ودينه، وهكذا هذا الأصل العظيم معظم عند أولياء الله وعند عباد الله المتقين. احذروا الطغيان، أن يحصل الطغيان على هذا الميزان الإله العظيم، ميزان الرحمن وميزان الإسلام والإيمان والتقوى والصلاح. فحاجة المسلمين إلى هذا الميزان حاجة كبيرة.
الكفاءة في النكاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، لقد كان النكاح في الجاهلية يقوم على فوضى كبيرة وعلى منكرات متنوعة. فجاء الله بالإسلام وبعث الله سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وجاءت الشريعة بالأحكام التي بيّنت للمسلمين الصالح من هذا الأمر والطيب من هذا التصرف. فجاءت الشريعة الإسلامية وبينت الكفاءة في النكاح. فهذه المسألة وهي الكفاءة في النكاح ينبغي أن تكون معلومة لدى المسلمين علما عاما حتى يتنعموا بما جاء به الإسلام ويسلموا من الوهن ومن الشقاء الذي كان في عهد الجاهلية. الكفاءة التي جاء بها الإسلام في النكاح هي الكفاءة في الدين، والمراد بالكفاءة في الدين الإسلام، المراد بالدين الإسلام والإيمان والتقوى والصلاح. فهذه الأربع المطلوب من المسلمين أن يعضوا عليهن بالنواجذ. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فجعل الله النكاح ممن هم خير البرية. وسمعتم أن خير البرية هم المؤمنون الصادقون، وقال الله في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة هي الأخوة الدينية، وهي تعلو جميع الأخوات التي ليست دينية. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فجعل الله الولاية بين المؤمنين والمؤمنات، وهي النصرة والإعانة والمحبة والموالاة، فيدخل أمر النكاح في هذه الموالاة، لأنها من التعاون على البر والتقوى والتناصر، وهي من الأمور النافعة للمسلمين. وهكذا ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا بيان للأحوال الدنيوية وللأحوال التي يحتاج إليها على جهة العموم. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم من جوامع الكلم في القرآن الكريم، وهي أصل عظيم مطلق في التفضيل. فهذا الأصل العظيم هو الأصل المعظم عند الله والمعتبر عنده في شرعه ودينه، وهكذا هذا الأصل العظيم معظم عند أولياء الله وعند عباد الله المتقين. فجعل الله التقوى أساس الإكرام من الله، وأساس التفاضل والخيرية المقبولة عنده. فقوله إن أكرمكم أي أفضلكم وأعظمكم خيرا وأعلاكم منزلة وأرفعكم مكانة عند الله في دينه وعند الله في حكمه. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمراد بقوله أتقاكم أي أعظمكم تقوى، أعظمكم تقوى. والتقوى هو امتثال أوامر الله والقيام بها على الوجه المرضي لله، والتقوى اجتناب المعاصي والمآثم والأوزار والتباعد عن ذلك. فمن كان على هذا فهو تقي عند الله عز وجل. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هكذا دعا الله إلى إنكاح الصالحين ولو كانوا غير أحرار، ولو كانوا غير أحرار. ودعا الله إلى إنكاح الفقراء ولو كانوا فقراء. وعد الله بالغنى وإصلاح الحال. هكذا القرآن يبين لنا هذه الكفاءة العظيمة التي سمعتموها. وقد جاءت السنة النبوية بتفاصيل عظيمة في أن الكفاءة في النكاح
هي الدين، هي الدين. ومن ذلك ما رواه الإمام النسائي في كتاب العشرة وغيره أن أبا طلحة لما كان مشركا جاء إلى أم سليم وهي امرأة مسلمة صالحة، قال لها: يا أم سليم، البيضة والصفراء، أي سيعطيها مهرا من الذهب أو الفضة أو منهما معا؟ فقالت له: يا أبا طلحة، إنك رجل مشرك وإني امرأة مسلمة، أسلم أتزوج؟ فقام أبو طلحة وفتح الله عليه وهداه الله إلى الإسلام فأسلم، فكان مهر أم سليم أعظم مهر لأنه الإسلام، رضي الله تعالى عنها. وهكذا روى الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فمر رجل من كبار الناس ومن وجهاء الناس، فقال الرسول: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يا رسول الله، إن قال يسمع لقوله، وإن شفع يشفع، وإن خطب يزوج. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال لهم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا إن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله، وإن خطب لا يزوج. قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، أي هذا الذي تحتقرونه وتسخرون منه، هذا أفضل، هذا خير، أي أفضل عند الله من ملء الأرض من مثل هذا، الذي له وجاهة في الناس وليس معه دين ولا إيمان، وليس معه دين ولا إيمان. انظروا إلى منزلة الإسلام والإيمان والتقوى والصلاح، إنها منزلة عالية رفيعة، ما عداها من المقومات عند الناس ومن المفاخر والفضائل عند الناس لا تكون إلا دون ذلك، ولا تكون إلا محكومة بهذا الميزان الأكبر، الميزان الإلهي. فالكفاءة في النكاح هي الكفاءة في الدين، جاءت بذلك الشريعة كما سمعتم، القرآن نطق بذلك في غير ما آية، والسنة نطقت بذلك. وهكذا جاء من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بني بياضة، يا بني بياضة، انكحوا أبا هند. قال: يا بني بياضة، وبنو بياضة قبيلة من قبائل العرب، وأبو هند هذا كان حجاما، أبو هند كان حجاما. فدعا عليه الصلاة والسلام هذه القبيلة إلى أن ينكحوه، أي يزوجوه منهم، ولا يضر أن مهنته حجام، لأن الله قد رفعه وشرفه وأكرمه وأعلى منزلته بالإسلام والإيمان. احذروا الطغيان، أن يحصل الطغيان على هذا الميزان الإله العظيم، ميزان الرحمن، ميزان الرحمن، وميزان الإسلام والإيمان والتقوى والصلاح. فحاجة المسلمين إلى هذا الميزان حاجة كبيرة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن العاص: إن بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله والصالحون من عباده، والصالحون من عباده. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو أن يكون أهل بيته، أن يكونوا من أهل الصلاح، حتى ينالوا ما ينالوا من الكمال الأعظم والكمال المعظم شرعا، هو الكمال بكمال الإيمان وبكمال التقوى وبكمال الصلاح. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. كذلك أيضا ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر النكاح، وهو خير من يقتدى به، وهو الأسوة الكبرى والقدوة العظمى والمرجعية لجميع المسلمين والميزان الأكبر في أقواله عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله وفي أحواله. فالرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنتيه وهما رقية وأم كلثوم بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعثمان بن عفان قرشي أموي، قرشي أموي. والرسول عليه الصلاة والسلام معلوم أنه هاشمي، فقام بتزويجه برقية، فلما توفيت رقية زوجه بعد ذلك بأم كلثوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك زوج أبا العاص ابن الربيع بابنته زينب رضي الله تعالى عنها، وأبو الربيع قرشي وهو أموي. وهكذا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة بنت قيس وهي قرشية تستشيره في من تقبل أن يتزوجها، فذكرت له أشخاصا فقال لها عليه الصلاة والسلام أنكحي أسامة ابن زيد، وأسامة مولى. وفاطمة بنت قيس قرشية رضي الله تعالى عنهما، فدعاها وحثها ورغبها أن تتزوج بمولى، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد كان زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو حب رسول الله وهو مولى كان متزوجا بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي قرشية من أقرب القرشيات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر الله ذلك ودعاه الله عز وجل إلى مفارقتها من أجل إقامة مسألة عظيمة وهدم منكرة بدعية، وهي قضية التبني التي كانت في الجاهلية، فأقام الله هذه المسألة لهدم مسألة التبني. فقال الله في كتابه الكريم: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهي زينب بنت جحش، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ربنا جل شأنه بين لنبيه أنه سيتزوج بزينب بنت جحش بعد مفارقة زيد لها من أجل حدم قضية التبني التي كانت في الجاهلية. وهكذا أيضا ضباعة بنت الزبير هاشمية، وكانت متزوجة بالمقداد بن الأسود وهو حليف قريش وليس من قريش، وإنما كان حليفا لقريش إلى غير ذلك مما كان في عهده ومما كان بنصحه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأقوال وهذا السير من النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا بيانا واضحا أمر الكفاءة في النكاح، فمع المسلمين إلا أن يسيروا على ذلك. وقد قام الإجماع وذكره عشرات العلماء أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر أي كان كفره، سواء كان الكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو على أي مبدأ وملة، لا يجوز لها ذلك. قال الله في كتابه الكريم: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، إلى آخر الآية الكريمة. فالمسلمون بحاجة إلى أن يسيروا على هذا الذي جاءت به الشريعة. وقد سار الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت رضي الله عنهم على هذا السير في أمر النكاح، فكان أمر النكاح في عهد الصحابة وفي عهد التابعين كان على الهدي النبوي، أن المسلم يزوج المسلم ولا ينظر إلى حسبه ولا ينظر إلى حرفته ولا ينظر إلى يساره، وإنما ينظر إلى دينه وإلى صلاحه وإلى تقواه. صار هذا الأمر والحمد لله صار المسلمون على هذا، فكانت الأمور طيبة وكان الخير قائما بين الناس وكان الزواج حاصلا. تجد المرأة الرجل الذي يرجى لها ويرجى له منها أن يصلح الله الأحوال، أن يصلح الله الأحوال، فصار المسلمون على هذا الخير العظيم ولله الحمد والمنة. وقد ذكر بعض الفقهاء كفاءات في النكاح، وهذه الكفاءات في النكاح التي ذكروها منها كفاءات مقبولة في الشريعة ومنها كفاءات ممنوعة ومحرمة ومذمومة ومردودة في الشريعة. أما الكفاءات المحرمة بالشريعة وهي لا يجوز أن يتزوج المسلم ولا المسلمة بمن فيه هذه الحرفة وهذه المهنة، من هذه الكفاءات أن يكون الشخص مغنيا أو مزمرا أو رقاصا، وهكذا أن يكون ساحرا أو منجما أو مشعوذا، أو أن يكون جرارا وقوادا في الفاحشة والرذيلة، وأن يكون ديوثا وما أشبه ذلك من الحرف والوظائف والأعمال التي حرمها الإسلام. فمن كان يعمل في أمر حرمه الإسلام فالمسلمون المطلوب أن يجتنبوا مناكحة هذا الصنف لما هو عليه من أمر عابه الشرع ومن أمر يخالف الشريعة ومن أمر محرم في دين الله رب العالمين. فهذا مما جاءت فيه الشريعة من الموانع في النكاح، من الموانع في النكاح. وهنالك أشياء مباحة في الشريعة، صناعات وحرف ومهن مباحة في الشريعة، مباحة في الشريعة، لكن وجد من جعلها موانع في النكاح وجعلها أنها ليست من الكفاءة في النكاح، وسأذكرها لكم بعد قليل. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، الكفاءة في النكاح هي الدين كما سمعتم، فهو أصل أصيل، وهو أيضا كفاءة كاملة، كفاءة كاملة كلية. أما الكفاءات الأخرى سواء كانت في النسب أو غيره فإنها ليست أصلا وليست أصولا، وكذلك أيضا ليست كمالا مطلقا، وإنما ما جاءت به الشريعة في قبول ذلك منها فهو من باب الكمال النسبي فقط وليس من باب الكمال المطلق. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الرسول عليه الصلاة والسلام حث وبين جواز واستحسان أن تكون المرأة التي يختارها الخاطب أن تكون ذات يسار، وهكذا أن تكون ذات جمال، وأن تكون كذلك أيضا ذات نسب رفيع. فهذه الثلاث التي ذكرت في الحديث هذه إن وجدت فهي أمر طيب، وإن لم توجد فإنه يكتفى بالقاعدة العظمى وبالكفاءة الكبرى، ولهذا وصى بها النبي وأمر، وهي قوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولم يدع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الظفر بواحدة من الثلاث، لا بالمال ولا بالنسب وكذلك أيضا بالجمال، لم يدعوه إلى أن يظفر بواحدة. لماذا؟ لأن هذه ليست كفاءات، ليست كفاءات معتبرة مطلقة، وإنما هي متى وجدت وتيسرت مع وجود الأصل وهو الدين والصلاح، فذلك نور على نور، وذلك خير، وذلك أمر مستحب وجائز. فهذه الأنواع من الكفاءات في النكاح، النسب، وهكذا أيضا المال، أن يكون الشخص الذي يتزوج أن يكون عنده غنى ويسار، وهكذا أيضا أن يكون عند المرأة جمال، وهكذا أيضا أن يكون عند الشخص حرفة، حرفة بما يسمى رفيعة، ومهنة طيبة ورفيعة ليست من المهن الدنيئة. هذه كلها إن وجدت فخير وبركة، وإن لم توجد فلا لوم على أحد، ولكن يلام العبد إذا لم يحرص على الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. فيحتاج المسلمون إلى أن يكون التحري في النكاح هو في أمر الدين من قبل الرجال ومن قبل النساء أيضا. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الحديث حسنه غير واحد من أهل العلم. فيا معشر المسلمين، التعامل في باب النكاح وفي أمر الزواج يكون كما سمعتم. لقد حصل ودخل على المسلمين من الشر في هذا الباب ما دخل، وذلك أن من المسلمين ومن بعض القبائل ومن بعض المسلمين من صاروا لا يزوجون أشخاصا كثيرين. لماذا؟ قالوا: هؤلاء عندهم مهن، مهن دنيئة. هذه المهن الدنيئة إنها مهن قد أباحتها الشريعة وأجازتها الشريعة. هذه المهن كأن يكون الشخص حجاما أو جزارا، أو يكون الشخص فراشا أو بوابا أو حارسا، وهكذا كأن يكون الشخص في أعمال اعتبرت عند بعض الناس أو في بعض القبائل أو عند بعض الشعوب اعتبرت أنها مهنة دنيئة ومهنة حقيرة، وأنها من خوارم المروءة. فهذا الاعتبار إنما يكون قائما ويكون صحيحا إذا قبلته الشريعة، أما إذا لم تقبل فلا يكون معتبرا. ولهذا نقول إن أصحاب المهن التي يسميها بعض الناس بالمهن الدنيئة، إن أصحاب هذه المهن إذا كانوا على خير وعلى صلاح إنهم يزوجون من قبل أصحاب الأنساب الرفيعة ومن قبل أصحاب المهن الرفيعة، فيزوجون ما داموا على هذا الخير. ولهذا يقرر العلماء أن الذي لا يزوج هو الكافر وهكذا الفاجر. فمتى كان الزواج لهذا الصنف فهنا يكون الامتناع والابتعاد، أما متى وجد الصلاح والخير فهذه الصفة العظيمة وهذه الخيرية إنها تغني عما عداها من الأمور التي هي دنيوية. وإن كانت هذه الأمور إن وجدت فهو من باب الأحسن والأكمل، لكن إن لم توجد لا تكون مانعا. فلهذا احذروا الوقوع في هذه الأمور. فقد سمعنا في هذه البلاد ما بين حين وآخر أن بعض الناس يزوج فلانا ثم يبحث بعد ذلك عن نسبه، فيجد أن نسبه ليس برفيع على حسب فهمه، فيقوم بإخراج بنته أو أخته من تحت هذا الرجل، ولو أدى هذا إلى القتال، ولو أدى هذا إلى القتال، ولو أدى هذا إلى السحر، أن يسحر الرجل حتى يجن، إلى غير ذلك من الأفعال الشنيعة ومن المعاملات الفظيعة. فتجنبوا هذه الأمور، وكونوا مع شرع الله ومع دين الله يعزكم الله عز وجل. فما أعز الله المسلمين إلا بالإسلام والإيمان وبالتقوى والصلاح، لم يعزهم بالأنساب ولا بالحرف ولا بالصناعات ولا بالتجارات، وإنما أعزهم الله بدينه. فمن كان مستقيما على دين الله فهو الذي يعض عليه بالنواجد أن يكون ممن تحب مصاهرته وممن يحرص على ذلك. فيا معشر المسلمين، تجنبوا ما لا يليق بمسلم، تجنبوا ما لا يليق بمسلم، وابتعدوا عن الفتن. فلهذا أيها الناس، ينبغي أن تزال هذه الفوارق التي لم تكن معتبرة في الإسلام، لم تكن معتبرة في الإسلام. وهذه الفوارق التي سمعتموها والحرف المباحة التي هي دنيئة عند بعض الناس ومن خوارم المروءة عند بعض الناس، هذه كما سمعتم عند بعض الناس من الحرف العظيمة ومن الأعمال الجليلة يتفاخرون بها. ونحن مع الإسلام، نحن مع الإسلام، لسنا مع من يغلو ولسنا مع من يجفو، لسنا مع من يفرط، لا في باب التفريط ولا في باب الإفراط. نحن مع عدالة الإسلام وضوابطه وشرائعه وأحكامه، ففي ذلك الخير العظيم، ففي ذلك الخير العظيم. وهذا الكلام الذي سمعتموه لا يفهم منه أننا نحط من الأنساب الرفيعة، فالأنساب الرفيعة على ما هي عليه أنها أنساب رفيعة لأهلها وأصحابها، لكن لا يتجاوز فيها إلى ما لا يجوز في شرع الله، إلى ما لا يجوز في شرع الله. فمن عنده نسب رفيع وكان من أهل الصلاح فهو نور على نور وكمال على كمال، وله الفضل العظيم على غيره ممن لم يكن كذلك، والحمد لله. لكن لا يتخذ هذا ذريعة إلى أشياء لم تأتي بذلك الشريعة. فيا معشر أهل اليمن، أحيوا هذه الآداب العظيمة وهذه الأخلاق الكريمة وهذه المعاملات الحسنة، ألا وهو اعتبار الكفاءة النكاح أن تكون بالدين والتقوى والصلاح. سيروا على هذا، يبارك الله لكم في أموركم وفي زواجاتكم وفي أموركم وشؤونكم وفي مصاهراتكم وفيما يحصل من الخير والبركة. يجعل الله في ذلك من أنواع الخير ما يجعل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تمن على أهل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بالتقوى والصلاح. اللهم هيئنا لطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال أهل هذا البلد، اللهم أصلح أحوال أهل هذا البلد وأحوال المسلمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك ومرضاتك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.